بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا ولشيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه أحبه الله. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثري ماله وأحبه أهله. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال: ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثري ماله وأحبه أهله.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتسديدا دائما، إن ربي سميع قريب. ما زال المصنف رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله يعقد الأبواب في صلة الرحم، وهذا الباب قال: باب من وصل رحمه أحبه الله، وفي بعض النسخ أحبه أهله، والواقع بأن الأحاديث تشير إلى أن أحبه أهله هو الذي يناسب الباب، هو الذي يناسب الباب، باب من وصل رحمه أحبه أهله وأهله. وذكر فيه أثرين. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثري ماله وأحبه أهله. وكذلك الأثر الثاني عن ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثري ماله وأحبه أهله. وهذا الباب باب عظيم يشير إلى أثر من آثار صلة الرحم، وسبق أن ذكرنا هذا فيما مضى، فإن صلة الرحم لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة في الدنيا ونجاة يوم القيامة. ولذلك من اتقى ربه، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ووصل رحمه. وكأنه يشير إلى أن صلة الرحم لا بد أن يسبقها تقوى، والتقوى في واقع الأمر تأتي على معاني، منها الإسلام. ولذلك من أعظم معاني التقوى الإسلام. فلعله هنا قال: من اتقى ربه، يعني أسلم ووصل رحمه، لأن غير المسلم إذا وصل رحمه فإنه يثاب في الدنيا على عمله الصالح. قال: نسئ في أجله. لعلكم تذكرون في مجلس سابق ذكرنا معنى التأجيل في الأجل والمد في العمر، وقلنا على معنيين: المعنى الأول على الحقيقة، وأن الله تعالى يزيد في عمره زيادة حقيقية بسبب صلة الرحم، والثاني معنوي، زيادة معنوية، والمقصود البركة في العمر، حتى إن اليوم يعد عن اليومين، فيبارك الله عز وجل في حياته وفي عمره. قال: وثري ماله، يبارك الله جل وعلا له في ماله. ولذلك لعل أهل البيت يكون فجرة فيزداد عدد أولادهم ويثرون من حيث المال بسبب صلة الرحم. قال وأحبه أهله، وأحبه أهله. وكذلك الأثر الثاني عن ابن عمر قال وأحبه أهله، وهذا أثر طبيعي بالنسبة لصلة الرحم، فإن من وصل رحمه أحبه الناس جميعا، وعلى وجه الخصوص أهله، فإنهم يحبونه. لماذا؟ لأنه أطاع الله عز وجل في أمر واجب، فالله جل وعلا أوجب صلة الرحم، أوجب صلة الرحم. ولذلك من يصل الرحم محبوب عند أرحامه، محبوب عند أهله. الله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وليس هناك أفضل من صلة الرحم من جهة الأعمال الصالح. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ويوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. اختلف العلماء في القبول ما هو على معاني، والذي يظهر والله أعلم قبول الرضا من الناس، فالقلوب مطمئنة إليه، أو ييسر الله جل وعلا له الصعاب في هذه الدنيا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماوات، ثم لا يوضع له القبول في الأرض. ولذلك من وصل رحمه أحبه أهله، وهذا سبحان الله العظيم مشاهد وأمر واقع. فالذي يصل الرحم محبوب عند الناس، وهذه علامة خير الله، هذه علامة خير الله. وصلة الرحم لا يخفاكم بأن لا تقف على شيء واحد ولا على نوع واحد، فمن صلة الرحم فمن أنواع صلة الرحم الصلة بالمال، وذلك بالإنفاق، سواء إنفاق الفرض أو إنفاق الفضل، إنفاق الفرض أو إنفاق الفضل. وكذلك من صلة الرحم القيام على خدمة الأرحام بالشفاعة لهم، مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والله تعالى قبل ذلك يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والخدمة أيضا يعني القيام بكل ما يحتاجون إليه، القيام على كل ما يحتاجون إليه. كذلك من صلة الرحم الزيارة والتفقد، فيزورهم بين الفينة والأخرى ويتفقد أحوالهم، يسأل عن مريضهم ويسأل عن غائبهم ويسأل عن أحوالهم، هذه من صلة الرحم. كذلك السلام، السلام يسلم عليهم. والآن توفرت ولله الحمد وسائل توصيل السلام من الاتصال في الهاتف أو إرسال الرسائل مثلا، هذا كله من صلة الرحم، والسلام لا يستهان به، السلام حلقة وصل بين الأرحام وبين الناس عموما. كذلك دفع الضرر عنهم سواء كان ضررا معنويا أو ضررا ماديا، هذا من صلة الرحم أيضا، أن تدفع عنهم الأضرار، أن تدفع عنهم الأضرار المعنوية والمادية. المعنوية مثل ماذا؟ دفع الغيبة عنهم، من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجه يوم القيامة، فكيف بقريبك؟ كيف برحمك؟ كذلك الإشكالات التي تحصل بين الأرحام، هذا كله دفع الأذى من حيث الإصلاح بين المتخاصمين، من حيث دفع التهم عنهم، وكذلك الضرر المادي الحسي. أيضا من صلة الرحم طلاقة الوجه، الابتسامة، الابتسامة يقولون ما تكلفك إلا تحريك عضلتين من عضلات الوجه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام وأن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني مبتسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ما رآه أحد إلا تبسم وجهه، كما قال الأمير جرير بن عبد الله البجلي ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. أغلب الناس الآن يتبسمون مع الأصدقاء
ويتبسمون مع الغرباء، لكن تعال مع الأرحام تجده عبوسا مكفهرا مقطب الجبين ها مع إخوانه ومع أخواته، لا، تبسمك من صلة الرحم. كذلك الدعاء لهم، لما تدعو لهم دلالة على أن روح وحرارة الرحم ما زالت باقية. لما تدعو لهم سواء بمغيبهم أو بمشهدهم فإن هذا علامة من علامات صلة الرحم. وليس هناك هدية تقدمها لأحد من أرحامك مثل الدعاء لهم بطول العمر على طاعة وبالصحة والعافية وبالدعاء الذي اعتاد الناس عليه. كذلك لاستطيع حتى لا أطيل، يمكن ضبط مسألة أنواع صلة الرحم أن هو إيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر وفق الطاقة والاستطاعة، يكفي هذا. ولذلك ربما هذا يرجع إلى أعراف الناس، يرجع إلى أعراف الناس وعادات الناس، فيختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن بيئة إلى بيئة. ولذلك من وصل رحمه أحبه أهله، وقبل ذلك يحبه الله، وإذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض. نعم.
قال: باب بر الأقرب فالأقرب. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال: أخبرني أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال: جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثة، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذاك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. قال: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بر الأقرب فالأقرب. إذن تقرر فيما سبق وجوب صلة الرحم، وجوب صلة الرحم. وفي هذا الباب يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بمن هم الأولى بالصلة، من هم الأولى بالصلة. فذكر قال: باب بر الأقرب فالأقرب. إذن الصلة لما كانت، إذن الأرحام لما كانوا متفاوتين من حيث القرب كذلك يتفاوتون من حيث الاستحقاق، لما كانوا متفاوتين من حيث القرب فهم أيضا يتفاوتون من حيث الاستحقاق. فأحق الناس بالبر الأقرب فالأقرب. وإلا القاعدة الشرعية أنك تبر جميع أرحامك، تبر جميع أرحامك، فإذا تعارض يقدم الأقرب فالأقرب. فإذا كان لديك مبلغا ماليا تريد أن تعود به على أرحامك فتعم الجميع بهذا المبلغ. إن لم يمكن إلا لواحد أو لطرف فإنك تقدم الأقرب فالأقرب، تقدم الأقرب فالأقرب، إلا إذا وجدت ضرورة، والضرورة هي حالة يصل فيها المرء إلى حافة الهلاك فتنقذ هذه النفس المعصومة بهذه العطية. وأنا قبل قليل ذكرت لكم أنواع البر حتى لا يفهم بعض الناس أن البر يقف فقط على مسألة المال، وأن البر أن تعطي المال، هذا ليس بالصحيح. هذا أحد أفراد البر، أحد أنواع البر، أحد أقسام البر. ولذلك تنبهوا لمثل هذه القضية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، والرحم أولى بهذا. ثم ذكر حديث المقدام بن معدي كرب قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وذكرنا فيما سبق بأن حق الأم مقدم على حق الأب، وفصلنا في هذا وذكرنا ضابطا بأن بر الأم مقدم على بر الأب، وأن طاعة الأب مقدمة على طاعة الأم. وذكرت لكم أذكر قصة في هذا عن الإمام مالك حينما سأله شاب وقال: إن أبي في السودان وطلب قدومي وأمي تأبى ذلك، فقال: بر أمك وأطع أباك. والمعنى أن يرضي أمه وأن يطيع أباه وأن يطيع أباه. يقول القرطبي رحمة الله عليه: إن الرحم التي توصل عامة وخاصة، إن الرحم التي توصل عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، العامة رحم الدين، وكأنه يشير إلى أن جميع المسلمين بينهم رحم. ما هي الرحم؟ الدين. فالعامة رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد، يعني على ما سبق، فتزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحديث: فالأقرب فالأقرب. ولذلك هذا من البر. إذن لذلك الإنسان ينتبه لمسألة الأرحام ويبر الأقرب فالأقرب. وأما حديث سليمان مولى عثمان بن عفان قال: جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد. وأحرج يعني أضيق، أضيق وأؤثم، أنه يأثم من بقي وهو قاطع رحم، أضيق عليه، كأنه يقول: أحلف على كل قاطع رحم أن يقوم من عندنا. فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد، حتى قالها ثلاثا. فأتى فتى عمة له قد صرمها، الصرم هو القطع، صرمها يعني قاطعها منذ سنتين. هذا شاب قاطع عمته منذ سنتين، وسمع أبا هريرة يقول: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا أو لما قام من عندنا. فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي، ما جاء بك؟ ما رأته منذ سنتين، ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسأله لما قال ذاك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، لا يقبل عمل قاطع رحم. هذا الأثر عجيب جدا، وإن كان إسناده محل نظر عند أهل العلم فهو إسناد ضعيف، لكن معناه صحيح، ودل على هذا جملة من الآثار وجملة من الأحاديث. والمقصود بأن أبا هريرة رضي الله عنه لما أتى إلى هؤلاء القوم وجلس حرج على كل قاطع رحم أن يقول. فهذا الشاب لم استحى أن يقول وخجل أن يقول، فلما ذهب أتى عمة له قد صرمها سنتين، فتعجبت من صلته لها بعد هذه السنين. فلما أخبرها قالت: سل أبا هريرة لما قال ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. لعلكم تذكرون في مجلس سابق أنني فرقت بين رفع العمل وبين قبول العمل، فقلنا العمل قد لا يرفع لكنه يكون مقبولا، العمل يكون مقبولا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، لكنه يحجب ولا يرفع حتى يعود الإنسان إلى رشده، وحتى يترك هذا الذنب المانع من رفع العمل، المانع من رفع العمل. ولا يخفاكم بأن الأعمال ترفع في اليوم مرتين، وفي الأسبوع مرتين، وفي السنة مرة واحدة. أما في اليوم فترفع، يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وأما في الأسبوع فترفع في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. وأما في الحول في السنة فترفع في شعبان، فترفع في شعبان. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يحرج على كل قاطع رحم أن يقوم، لأن قاطع الرحم لا، قال فلا يقبل عمل قاطع رحم، لا يقبل يعني لا يرفع عمل قاطع رحم، عمل قاطع رحم. ثم ذكر أيضا الحديث الآخر، حديث أثر بن عمر: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. وهذا أيضا الأثر أيضا فيه راو ضعيف لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. ولذلك هذه الأحاديث، هذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه تشير إلى خطورة، عفوا، تشير إلى ضرورة بر الأقرب فالأقرب، بر الأقرب فالأقرب. فإذا كان عند الإنسان فضل نفقة وقد عاد بها إلى الأقرب، فإنه يعود بعد ذلك إلى من بعده، حتى إذا يعني رأى بأنه قد أتى على أرحامه يناولها من يشاء، ويتصدق بها لمن أراد، ويتصدق بها لمن أراد. ولذلك الرجل مثلا عنده نفقة وأنفق على والديه، وحصل عنده زيادة، أنفق على إخوانه وأخواته حصل زيادة، أنفق على أعمامه وعماته، على أخواله وخالاته حصل زيادة، وهكذا الأقرب فالأقرب. فإذا عمم أرحامه يعني هو ينفق حيث أراد، ينفق لمن أراد أن ينفق عليه أو يتصدق عليه. نعم.
قال: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سليمان أبو آدم قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي.
أبو إدام وليس آدم، أبو إدام.
عندي بن أبي أوفى شيخنا.
لا قصدي أنا أخبرنا سليمان أبو إدام.
أبو آدم عندي
شيخ. أبو إدام. نعم عندكم إيش؟ إدامي.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سليمان أبو إدام قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
نعم. قال: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. ما المقصود بالرحمة هنا؟ قيل المطر، وقيل رحمة الله عز وجل التي تعم أهل المجلس، وقيل بأن هذا جرى مجرى التغليظ، جرى مجرى التغليظ والزجر والردع، وليس له معنى حقيقي، وإنما هو من جملة ما يذكر على سبيل الردع والزجر. وحديث عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث طبعا ضعيف، وذلك لأن فيه سليمان أبو إدام المحاربي، سليمان هذا المحاربي أبو إدام ليس بثقة، ضعفه النسائي وكذلك ابن معين، بل قال ابن معين ليس بثقة كذاب، ليس يسوى حديثه فلسا. كذلك ضعفه النسائي والألباني. وهذا الحديث معناه الصحيح قد دلت عليه نصوص أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وجاء من حديث ابن مسعود من طريق الأعمش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان جالسا بعد الصبح في حلق فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وأبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. وهذا الحديث كما لا يخفى عليكم من حيث الضعف ظاهر، فالشعبي لم يدرك، الأعمش عفوا لم يدرك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه فوائد، منها شؤم مجالس المعصية، ولذلك يجب على الإنسان أن يفر من مجالس المعصية فراره من المجذوم، وذلك أن مجالس المعصية لا تنزل فيها الرحمة أو لا تنزل عليها الرحمة، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الحديث، كما ذكرت وجه العلماء هذا الحديث توجيهات عدة، منها أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، قالوا: الذين يعينونه ويساعدونه على القطيعة. أما إذا وجد قاطع فالرحمة تنزل على هؤلاء البارين، أما إذا كان أهل المجلس يشجعونه على القطيعة ويؤازرونه على ذلك فهم مشمولون بهذا. وقال بعض أهل العلم: الرحمة هنا خاصة كما ذكرت قبل قليل، والمقصود بها المطر. وقلت أيضا التوجيه الآخر أن المقصود بها الزجر والردع والتأديب، وهذا يجري على قواعد نصوص الوعيد. نعم.
قال: باب إثم قاطع الرحم. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد.
نعم. قال: باب إثم قاطع الرحم. قال أن جبل بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. سبق ذكر من هو قاطع الرحم، وذكر أيضا بعض العقوبات الدنيوية لقاطع الرحم، وسيأتي أيضا ذكر شيء من هذا. ومن عقوبات قاطع الرحم في الآخرة أنه لا يدخل الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهل عدم دخول الجنة أبدي أم أنه تأخيري؟ قولان لأهل العلم ذكرهما النووي رحمه الله تعالى، وذكر بأن العلماء حملوا هذا أو أولوا هذا الحديث بتأويلين. الأول قالوا بأنه لا يدخلها دخولا أبديا إذا استحل قطيعة الرحم، بلا سبب، ولا شبهة، وهو يعلم بأن قطيعة الرحم محرمة واستحلها، استحل الحرام يعني، فهذا لا شك في كفره، لأن القاعدة الشرعية أن من استحل الحرام قاصدا عامدا وليس ثم مانع وقد توفرت الشروط فهو يكفر الكفر الناقل. والشروط معروفة عند أهل العلم، والموانع كذلك، وضابطها ثلاثة: الجهل الذي يعذر به، والتأويل، والإكراه. هكذا يذكر العلماء في هذا الباب، وهذا ليس محل بحثه لكن فقط للإشارة. والتأويل الثاني قالوا لا يدخلها مع أول من يدخل الجنة إذا كان من أهل الطاعة، إذا كان من أهل الطاعة لا يدخلها مع أول من يدخلها، وإنما يعاقبه الله جل وعلا بتأخيره بالقدر الذي يريده الله عز وجل جراء قطيعته للرحم، جراء قطيعته للرحم، وكفى بهذا عقوبة حينما يرى الناس يدخلون الجنة وهو قد تأخر وما يدري أيذهب به إلى النار أم يدخل الجنة بعد أمد، وما هو القدر الزمن الذي سيدخلها بعد ذلك، والناس سبقوه إلى نعيم الجنة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرحم شجنة. تذكرون مفردة شجنة؟ ها، ما معناها؟ ها، القطعة، وهي العروق مثل العروق الشجر المتشابه، وهي مثلثة: شجنة وشجنة وشجنة من الرحمن. وشرحنا هذا، تقول يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني يا رب يا رب، يعني الرحم هذه التي خلقها الله عز وجل تقوم يوم القيامة تشتكي إلى ربها وتقول يا رب إني قطعت، يا رب إني ظلمت، يا رب إني كذا، يا رب إني كذا، فيجيبها الله جل وعلا: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. وسبق شرح هذا الحديث وإن كان بغير هذا المعنى لكن في أحاديث سابقة. فالله جل وعلا وعد، ووعده الحق، أن من وصل الرحم وصله، وأن من قطع الرحم قطعه سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث سعيد بن سمان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. الصبيان هم صغار السن، والسفهاء هم صغار العقول، صغار العقول، وقد يجتمع صغر السن مع صغر العقل، قد يجتمع وقد يفترق، يكون صغيرا ولا يكون سفيها، أو يكون سفيها ولا يكون صغيرا. فقال سعيد بن سمان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك، يعني ما علامة ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. طبعا هذا الحديث بهذا الطريق ضعيف، لكنه صحيح عن أبي هريرة بغير جملة أن تقطع الأرحام، فلقد ثبت عن أبي هريرة بإسناد صحيح أنه كان يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. وهناك أحاديث صحيحة يرفعها أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى، في هذا المعنى. ولكن قول سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني هذا مجهول، ولذلك العلماء ضعفوا هذا الحديث لوجود راو فيه وهو مجهول العين، أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك، يعني ما علامة ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام، وهذا هو الشاهد. فإذا كثرت قطيعة الرحم فإن هذه علامة سوء، علامة سوء إذا قطعت الرحم. وإلا إذا كانت القطيعة فردية فهذا لا يدل على أن الزمان زمان سوء، لأن القطيعة وجدت حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست مثل ما يعبرون ويقولون ظاهرة، لكن إذا كانت ظاهرة فهذا هذه تدل على أن الزمان زمان سوء، عافانا الله وإياكم. ويطاع المغوي، والمقصود الذي يضل الناس، هذا هو المغوي الذي يضل الناس يطيعونه من أهل البدع أو من أهل الفسق والفجور، وتجد الناس يطيعونه ويتبعونه وينظرون إليه بإجلال ويأخذون قوله على التسليم أو فعله أو يقلدونه، هذا والعياذ بالله علامة سوء. ويعصى المرشد الناصح الأمين الذي على المنهاج السليم، إذا عصي المرشد وأطاع الناس المغوي فهذه علامة سوء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي.
هذا شرحناه فيما مضى وتكرر الحديث، وهذه على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تكرار الأحاديث، كما في الصحيح يكرر الحديث ويقطع الأحاديث. فهنا ذكر عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، ونحن شرحنا هناك عقوبة قاطع الرحم في الدنيا والآخرة، فنكتفي بما سبق من بيان. نعم.
قال باب ليس الواصل بالمكافئ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. والمعنى أن الصلة الحقيقية الكاملة هي التي لا يريد الإنسان من ورائها المكافأة، لا يريد الإنسان من ورائها المكافأة، ولا يريد أن يتفضل عليه أحد. فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل حقيقة. وأنا وعدتكم في المجلس السابق بأنني أذكر لكم أحوال الأرحام من حيث التعامل ومن حيث القطيعة، وقلت بأنها على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الواصل، وهو الذي يبدأ بالفضل، الواصل هو من يبدأ بالفضل، هذا هو الواصل. والثاني المكافئ، المكافئ هو الذي يرد مثله، فإذا زاره، هذا يسمى مكافئ. أما الأول فلا ينظر إلى المكافأة، وإنما يزور ولا يلتفت إلى المكافأة، وينفق ولا يلتفت إلى الرد. والثالث القاطع، وهو من لا يتفضل ولا يكافئ، نسأل الله العافية والسلام، فهو لا يتفضل ولا يكافئ. ولذلك الأحوال الأرحام لا تخرج عن هذه الثلاث، أحوال الأرحام لا تخرج عن هذه الثلاث. إما واصل، وهو من يبدأ بالفضل، هذا واصل، فليس الواصل بالمكافئ. الثاني المكافئ، وهو من يرد مثله ولكن ينتظر وصل الآخرين، فإذا وصلوه كافأهم. والقاطع هو الذي لا يتفضل ولا يكافئ. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلاما محققا في هذا، قال: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع. واضح؟ لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: مواصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، 100 بـ100، 50 50، زيارة بزيارة مثلا. والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، يتفضل عليه ولا يتفضل ولا يصل، هذا المعنى. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين، فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإن جوزي سمي مكافئا، سمي مكافئا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن الواصل ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فأعلى درجات الوصل أنك تتفضل ولا تنتظر المكافأة، بل أعظم درجات الوصل أنك إذا قطعت تصل من قطعك، وإذا أسيء إليك تحسن إلى من أساء إليك، وإذا جهل عليك تحلم عن من جهل عليك كما جاء في الحديث. ولذلك هذه هي درجات الوصل التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثني عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
نعم. قال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. ذا الرحم الظالم يعني شخص لديه أحد أرحامه لكنه هذا القريب ظالم، هذا القريب ظالم. هل صلة هذا من الدين؟ الجواب نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء حينما جاءه أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. والأعراب هم من يسكنون البادية، وكانوا إذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يريدون جوابا مختصرا، ومن تتبع أسئلة الأعراب وجد هذا ظاهرا، فهم يريدون الخلاصة، لا يريدون التطويل ولا يريدون يعني الكلام الكثير. فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ممتدحا له: لئن كنت أقصرت الخطبة يعني الكلام لقد أعرضت المسألة، أتيت بشيء عظيم. قال له: أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة. وهذا أعرابي من الأقحاح الذين يعرفون معنى هذا الكلام. فقال: أوليست واحدا؟ عتق الرقبة وعتق النسمة وفك الرقبة، أليست واحدا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مزيلا التوهم الذي عنده، قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، والمقصود العبد المملوك سواء كان عبدا أو أما، هذا يسمى عتق النسمة. وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، أن تعين على فكاكها، بمعنى أن لا تكون ممحوظة لك، وإنما تعين، تدفع المال وتساعد، مثل ما يسمى بالعبد المبعض في الفقه، عندنا ما يسمى بالعبد المبعض، وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه، فيعينونه الناس من خلال يعني دفع المال حينما يطلب من سيده العتق. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: والمنيحة الرغوب. المنيحة الرغوب يعني المنيحة الناقة التي فيها لبن كثير. ثم قال: والفيء على ذي الرحم، أن تفيء على ذي الرحم، بمعنى أن تصل رحمك وأن تنفق عليهم وأن تنظر في حاجاتهم، فإن لم تطق ذلك، إذا ما عندك القدرة والاستطاعة المالية على ما سبق، لأن المتأمل فيما سبق يجد بأن فيها دفع للمال، فيها تصدق، فيها إنفاق، فأمر بالمعروف والمعروف هو كل ما جاء الشرع بجعله جاء الشرع بالدعوة إليه، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب. المعروف وإنهى عن المنكر، وهو كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريما أو كراها. فإن لم تطق ذلك، إذا ما كان عندك القدرة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، له شروط، فلا بد من أن يكون الآمر والناهي عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عدلا بما يأمر، عدلا بما ينهى، وأن يكون أيضا حكيما بما يأمر، حكيما بما ينهى. إن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، كف لسانك إلا من خير. هذا الحديث إذا تأملناه نجد بأنه اشتمل على مجموعة من الفوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، حرص الصحابة على الخير، سواء كانوا أعرابا أو غير أعراب، فلقد كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يدخلهم الجنة وينجيهم من النار، وهذا ديدن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ورد في الحديث الذي في السنن أن أعرابيا قال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فما تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، حول هذه ندندن، أنا ومعاذ والصحابة والأهل الإسلام كلهم يدندنون حول هذا. الأمر الثاني أن صلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما أقصر الخطبة امتدحه، وهذا فيه يعني أدب عظيم وتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثناء على من يستحق الثناء. فهذا الرجل اختصر الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الدعاء، ولذلك من الفقه أن يقصر السائل السؤال أو المتحدث الكلام، وأن لا يسهب، لأن بعض الناس إذا تحدث أسهب وأطنب وشقشق العبارة وفرع الكلام، وربما ضيع المفتي إذا استفتاه أو العالم إذا سأله، أو ربما تحدث في مجلس فعد من الثناء. ولذلك من الأدب الاختصار والاختضاب والإقلال من الكلام، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أن في سؤاله شيء كثير. ثم الفائدة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قابله بمثل ما اختصره من الكلام، فقال له: أعتق النسمة وفك الرقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في الناس، ويعطي كل إنسان قدره وما يناسبه. وقد مضى معنا في مجالس، سواء هنا أو في مجالس أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما سئل عن أفضل العمل فيقول: الصلاة على وقتها. ويسأل مرة: أفضل العمل؟ بر الوالدين. يسأل أخرى: أفضل العمل؟ يقول كذا وكذا. وهذا إنما اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام في الأشخاص أو في الحال والزمان، فقد يكون مناسبا، تكون الأفضلية مناسبة لهذا الشخص، وقد يكون الحال والوقت مناسب، يعني مثل الصدقة، الصدقة عامة، لكن لما يأتي شخص مثلا ويكون هناك نازلة في بلد إسلامي ويسألني شخص يقول: ما هو أفضل الصدقة؟ أقول: أن تتصدق على البلد الفلاني الذي فيه نازلة، فيضانات أو جفاف أو أزمة أو شيء من هذا القبيل. فهذه الأفضلية باعتبار الحال، باعتبار أيضا الزمان، وباعتبار الأشخاص. الفائدة الأخرى أن هذا الصحابي راجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على جواز مراجعة الطالب للشيخ، وذلك بالاستفصال والاستفسار وبفهم الكلام. ولذلك من أدب النبي عليه الصلاة والسلام أنه استرسل معه في الكلام. متى باقي شيء؟ استرسل معه صلى الله عليه وسلم بالكلام، فلما رأى منه الاستعداد إلى الفهم زاده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا ليست واحدة، فرفع التوهم والإشكال الذي عنده، فقال عتق النسمة أن تعتق النسمة، يعني عتقا محضا كاملا، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، أن تعين على الرقبة. ثم قال والمنيحة الرغوب، يعني الصدقة بالناقة ذات اللبن الكثير، والفيء على ذي الرحم، الفيء على ذي الرحم، الشاهد هنا الفيء العودة إلى الرحم بالنفقة وبالعطاء. ولذلك البخاري رحمة الله عليه قال باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عم هنا ولم يخص رحما دون رحم. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، والجل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نكمل بعد الأذان.
الحمد لله. من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ينقل هذا الأعرابي من عمل لا يطيقه ولا يستطيعه إلى عمل يطيقه ويستطيعه، فيقول له فإن لم تطق ذلك، بمعنى أنك لم تستطع أو لا تستطيع بذل المال في مثل هذه، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا يدلنا على عظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أنه شعيرة من شعائر الملة والدين، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة والإجماع منعقد على ذلك، لكن بشروط وبضوابط معلومة، وسيأتي في وقت ذكر هذه المسألة حديث طويل. ثم قال فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كف شره عن الناس فإنه في طاعة وفي عبادة. ومما نستفيده من هذا الحديث ضرورة أن يكون لدى طالب العلم والمفتي والمتصدر للناس تعليما وتوجيها أن يكون لديه هذه الأدوات وهذا الفهم لكيفية التعامل مع المسترشدين والسائلين مثلا، وأن لا يعطيهم الشيء ثم يتركهم هكذا، وإنما يذكر لهم البدائل، يذكر لهم ما يستطيعونه، يوجههم إلى ما يطيقونه. فليست القضية أن تعطي جوابا يابسا جافا ثم تترك هذا العامي يتخبط، وإنما قل له أنت تستطيع هذا، إن لم تستطع هذا افعل هذا أو افعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمران ابن حسين كما في الصحيح لما كانت به بواسير قال ما في بواسير، ما قال له صل قاعدا، أول ما قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جم. نعم.
قال باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلفت من خير.
ما سلف ولا سلفت؟
أسلمت على ما سلف من خير.
من خير، نعم. قال رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث، يعني أتعبد. وفي البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وهذا مدرج، والمقصود بالتحنث التعبد، التحنث في هذا السياق المقصود التعبد. قال أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، ثم عدد بعضها، قال من صلة يعني صلة رحم، وعتاقة يعني عتق العبيد، وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ فهل لي فيها أجر؟ هكذا قال حكيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام
أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من توجيه عند أهل العلم، منها أن المقصود أسلمت على ما سلف من خير أن المشرك إذا كانت لديه أعمال صالحة في الجاهلية ثم أسلم أن الله تعالى يثيبه على أعمال الخير في الجاهلية، يثيبه على أعمال الخير في الجاهلية إذا أسلم، فيكون له أجر الإسلام وما فيه وما بعده وأجر ما كان في الجاهلية من الأعمال الصالحة ببركة حسنة الإسلام، حسنة الإسلام العظيم. التوجيه الثاني قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف من خير يعني أنت بهذا اكتسبت أعمالا، اكتسبت طباعا جميلة في الجاهلية تنتفع بها في الإسلام، أسلمت على ما سلف من خير، والمعنى أنك كان عندك بعض الأعمال التي تطبعت عليها هي موجودة في الإسلام، فهذه تؤجر عليه، تؤجر عليه. الثالث أن المقصود بأنه يعني كما قال بعض العلماء لا يبعد أن يراد في حسناته التي يفعلها في الإسلام كفاء ما كان يفعله في الجاهلية، والمعنى بأن الله تعالى يعظم له الحسنة في الإسلام التي تشابه الحسنة في الجاهلية، فإذا كانت صدقته في الجاهلية غير مقبولة لكونه لم يشهد أن لا إله إلا الله، إذا تصدق بمثلها في الإسلام فإن الله يضاعفها له، فإن الله يضاعفها له. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من أسلم وكانت لديه أعمال صالحة في الجاهلية مما تتوافق مع ما جاء في القرآن والسنة فإن الله تعالى يكتبها له ويثيبه عليها. وعندنا الكفار على أربعة أقسام من حيث التعامل مع السيئات والحسنات، كافر مسيء ومات على إساءته فهذا مؤاخذ في الحياة وفي الآخرة، كافر مسيء في الدنيا ومات على إساءته هذا مؤاخذ والعياذ بالله على إساءته دنيا وأخرى. الثاني كافر محسن ولكنه مات على الكفر فهذا يعجل الله جل وعلا ثواب عمله الصالح في الدنيا، ثواب عمله الصالح في الدنيا وليس في الآخرة، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فليس للمشرك عند الله حظ ولا نصيب. طيب كيف يجازى في الدنيا؟ بالصحة، بالعافية، بالغنى، بكثرة الولد، كثرة المال مثلا، فالله عز وجل يثيبه في الدنيا على الأعمال الصالحة. الثالث كافر مسيء في حياته أيام الكفر ثم أسلم هذا يغفر الله له ما كان من إساءة في الجاهلية وتذهب هذه الإساءة. يقول جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجب ما قبله، والجب هو القطع والبت، فكأنه ما عمل شيء إلا فيما يتعلق ببعض الحقوق وهي من الأمور التي تطلب في كتب الفروع. الرابع كافر محسن وأسلم، محسن وأسلم فحسن إسلامه، وهذا الذي دل عليه حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وأيضا جاء من حديث ابن مسعود أن ناسا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، رواه مسلم. وكيف يؤاخذ إذا قال ومن أساء أخذ بعمله؟ المقصود بأساء يعني ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام فيعود عليه جزاء أعمال الجاهلية الحسنة، الأعمال الحسنة في الجاهلية، وكذلك يحرم من الأعمال الحسنة التي في الإسلام بسبب الردة، حينما لقي الله مرتدا، وقيل بأنه يعير بها ويبكت إذا مثلا ارتد عن الإسلام، ارتد عن إذا عفوا بقي مسلما، إذا بقي مسلما وأسى فإنه يعير ويبكت فيها، ولكن تبقى بقية أعماله الصالحة على القاعدة عند أهل السنة والجماعة. طيب نختم هذا الباب، معنا الباب تكرر لكن نقرأه.
قال: باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
نعم، هذا الحديث مضى في مجال السابقة، وفيه جواز صلة الرحم المشرك وهديته، سواء الصلة بالزيارة أو الهدية أو الوصية أو المساعدة أو الإعانة، وذكرنا شيء من هذا القبيل فيما سبق، ونكتفي بهذا القدر ونقرأ الآن أسئلتكم المرسلة. يقول السائل: والدي منع والدتي من السفر لرؤية أهلي الذين يقيمون في إحدى الدول الغربية منذ أن تزوجها، لأنه يحرم السفر إلى تلك البلاد، علما أن المنطقة التي فيها أرحام والدتي فيها غالبية مسلمة، ما قولكم؟ بالنسبة أخي الفاضل لوالدك، ينبغي أن يتواصل مع أهل العلم ويستفتي، إلا أن يكون هو طالب علم ومجتهد فله ذلك، أما إذا كان غير طالب علم فإنه يلجأ إلى العلماء ويستفتيهم، ولعله يجد عندهم الجواب. هل من العقوق أن أعمل بالتجارة أنا وأخي دون علم أبي، علما أننا نملك المال وأبي يمر بظروف مادية صعبة ونريد أن نخفف عنه لكن لا يسمح لنا بالتجارة بحجة أننا في مرحلة طلب العلم وقد أنهينا دراستنا الجامعية ونملك المال وهو يرفض؟ بالنسبة لكم يجوز لكم أن تعملوا بالتجارة لهذا الغرض ولهذا القصد، لإعانة الوالد ما دام أنه يعني مديون ويمر بظروف صعبة، لكم أن تعملوا حتى ولو لم يأذن، لأن الولد إذا بلغ فله ذمة مالية مستقلة من حيث التصرف بيعا وشراء، ولكن إذا كان الأمر فيه كفاية بالنسبة للوالد فلا، إنما تستأذنونه. أما وقد ذكرت صورة المسألة وهو يرفض مع مروره بظروف صعبة مالية وعليه شيء من القروض، وأنتم لله الحمد لا يتعارض هذا مع طلب العلم، فلا حاجة إلى إخباره. هناك عداوة بين أبي وأعمامي منذ فترة، تحسنت الصلة بينهم ولله الحمد، لكن أبي يرفض أن يكلم أحد أعمامي إذا اتصل بي يريد أن يكلمه بدون سبب مسوغ، وهو يتصل بي مرارا يسأل عن أبي وأنا أتحجج بالنسيان. والدك في واقع الأمر تحسنت صلته مع إخوانه ظاهريا، ولكنه لم يقتلع هذه الكراهية من قلبه، فعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يترك مثل هذه الأمور التي ترضي الشيطان وتسخط الرحمن. الله جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فكيف بإخوانه عن الناس، والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أبو بكر الصديق رمي في عرضه، النبي عليه الصلاة والسلام طعن في عرضه، ومع ذلك عفى. وتجد هذا الوالد، والد صاحب السؤال، القضية اللي بينه وبين إخوانه مادية أبدا، دنيا، وأنا يمكن أجزم عليها دنيا، لأجل دنيا. فيجب على المسلم أن يعني يتقي الله وأن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله، وأن هذه الدنيا لا تستحق أن يقطع إخوانه لأجلها، وتعود المياه إلى مجاريها وتعود الصلة. وبعض الآباء وللأسف، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا سيأتي من خلال الأبواب القادمة، يعني فيه شؤم على أولاده، يقطع رحمه ويريد أن من أولاده أن يقطع الرحم أو يلتقط أولاده منه هذا الخلق السيء، ولذلك يكون إثمه مضاعف وذنبه كبير بسبب أنه يعني أخذ أولاده منه هذه القطيعة، فيعفو ويصفح ويتجاوز، وليعلم بأن الله تعالى يحب من يعفو ويصفح. أرحامنا ينفرون منا بسبب أن أبي كلما رأى خطأ منهم أنكر عليهم دون حكمة أو لين، فهو متشدد ويرفض الجلوس مع أعمامي بحجة أنهم يدخنون وإلى غير ذلك. أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أرجو من والدك أن يتواصل مع طلبة العلم ومع العلماء ليفهم معنى إنكار المنكر، فليس كل منكر ينكر، وليس كل مكان أو زمان يصلح للإنكار، وليس كل منكر يكرر فيه الإنكار، فهذه مسائل وقواعد عند أهل العلم. فيشكر على عاطفته، يشكر على حرصه، يشكر على غيرته، لكن لا بد من أن يتعلم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألم يقرأ قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ ألم يستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه؟ ألم يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا؟ هناك قواعد مهمة جدا. الوالد يشكر على الغيرة، لكن ليس كل مريد للخير يدرك الخير، ليس كل غيور على محارم الله يصيب، فنبه والدك لذلك. ذكرتم أن التقوى أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولكن أليس الأفضل تعريف التقوى كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون؟ المعنى واحد بارك الله فيك، وهي مأخوذة من مجموعة نصوص ولا تقصر على هذا، ولذلك يروى وإن كان الإسناد منقطع عن علي رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تقوى هي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. وجاء عن طلق بن حبيب رضي الله عنه ورحمه الله قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وذكر عن بعض السلف أنه عرف التقوى فقال: ألا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة عن التقوى فقال له: أرأيت يا أمير المؤمنين إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي. قال: تلك التقوى. يقول: توفيت أمي يرحمها الله، وكانت تملك صور لها تعلق على الجدار، فما الواجب مع مراعاة أن العائلة لا يطاوعها قلبها التخلص من هذه الصور؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للميت يحتاج إلى الحي في أمور: أولها الدعاء، ثانيها الاستغفار، ثالثها صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وكذلك الصدقة عنهم، وأيضا إفراغ ذممهم مما اشتغلت به من حقوق الله وحقوق الخلق حينما كانوا في الدنيا، وينظر إلى ما ينفع الميت، أما ما يضر الميت فيجتنب. طالب علم يسعى في خدمة الناس وقضاء حوائجهم والتوسط لهم، غير أنه لا يسعى لإخوانه من أمه وأبيه مع استطاعته لذلك لمكانته ومنصبه، ما نصيحتكم؟ هذا الأخ أخطأ خطأ كبيرا، واختلطت لديه الأوراق وذهب إلى أبعد المراتب وأهمل أقرب المراتب إليه، ولذلك الواجب عليه أن يصل أرحامه وأن يشفع لأرحامه الأقربين وأن يسعى في خدمتهم وفي حوائجهم، ثم إذا استطاع أن ينفع الأبعدين فعل، إلا إذا كان عاجزا عما يطلبه أقاربه من إخوانه مثلا وأخواته.
خلاص لازم تنبهونا ولا احنا نستمر؟ يلا بركة، نلتقيكم بعد الصلاة بحول الله، صلى الله وسلم على رسول الله.